بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من شرح صحيح مسلم. وهذه هي الحلقة 12، الحلقة 12 من شرح صحيح مسلم. باب حب علي من الإيمان. الحديث 31 بعد 100، الحديث 31 بعد 100، عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا الحديث في فضيلة للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن علي رضي الله عنه جمع بين فضل الصحبة وفضل أنه من آل البيت وفضل المسابقة والمسارعة إلى الإسلام، فهو من السابقين الأولين رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فالخوارج الذين كانوا يبغضون علي رضي الله عنه منافقون، لأنهم يبغضون عليا وخرجوا عليه بنص هذا الحديث. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بحب علي بن أبي طالب وحب غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كذلك يجب أن يحب المسلم الأنصار. الحديث 32 بعد 100 الأولى، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة أو جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قالت: اكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. هذا الحديث يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار، أي يفعلن ذنوبا يدخلن بسببها النار إن لم يتبن ويستغفرن ويندم. فقالت امرأة جزلة، المرأة الجزلة هي المرأة العاقلة التي تريد أن تعرف علل الأحكام وأسباب الأمور. لماذا يا رسول الله؟ سألت: وما لنا أكثر أهل النار؟ قالت: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. أمران منتشران في النساء، المرأة إلا من رحم الله، المرأة تكثر اللعنة، تلعن الولد، تلعن الحائط، تلعن الملعقة، تلعن الشيء. هذا اللعن لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا ولا طعانا ولا بالفاحش ولا البذيء. إذن كثرة اللعن سواء للنساء أو للرجال سبب من أسباب دخول النار. وتكفرن العشير، العشير هو الزوج، تكفرن يعني تنكرن جميله. فقد يأتي الرجل ويكرم المرأة سنوات طويلة ثم يقصر في حقها في بعض الأوقات، فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قوله: وتكفرن العشير، قال عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، يعني تنسى كل معروف أسداه إليها زوجها. وهذا الأمر وإن كان مذكورا في النساء إلا أنه في الرجال أقبح. كذلك الرجل الذي تكرمه وتكرمه وتكرمه ثم تقصر في حقه فينكر كل كرم أزديته إليه، كلما طلبت منه قرضا أعطاك حتى تيسر لك أمر وترد، قرضا أعطاك طلبت أعطاك 10 مرات وهو يعطيك، في المرة 11 تعذرت ولم تعطيه، فقام يقول هذا رجل لا يفعل معروفا أبدا ونسي ما أزديته إليه من قبل، هذا كفران العشير لا ينبغي. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب من كنا. المرأة قد تذهب لب الرجل إن لم يكن الرجل حازما حكيما غاضا لبصره تذهب لبه، فالمرأة تتزين لزوجها فتذهب عقله، يعني تجعله يتلهف عليها. ثم سألت المرأة فقالت وما نقصان العقل والدين؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان العقل بأن شهادة المرأة شهادة المرأتين بشهادة الرجل، يعني شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. لماذا؟ لأن المرأة كثيرة النسيان. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تنسى إحداهما فتذكرها. هذا نقصان العقل، كثرة النسيان. وكثرة النسيان ميزة في المرأة وليس عيبا فيها، لأن المرأة تلد فتتألم جدا في الولادة فتقول لن أحمل بعد ذلك، فتنسى وتنسى ألم الولادة وتحمل مرة أخرى. لو أنها لا تنسى ما حملت إلا مرة واحدة، وهكذا زوجها يغضبها فتقول لا لن أعيش معك بعد اليوم، ثم يصالحها فتنسى، وهكذا. فالنسيان مزية في المرأة وليس عيبا. ثم ذكر نقصان الدين فقال بأنها تمكث الليالي لا تصلي، يعني في أوقات الحيض، رغم أن هذا خارج عن يدها لكنها تظل عدة أيام لا تصلي، هذا نقصان في الدين. ويأخذ من هذا أن المرأة يجب أن تبتعد عن هذه الأخلاق وأن تكثر من الاستغفار. باب سجود ابن آدم يغيظ الشيطان، الحديث 131، يعني الحديث 33 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وفي رواية وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. لو قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد بكى الشيطان وتحسر على نفسه يا ويله، يعني يا هلاكه يا هلاك الشيطان. ثم ذكر السبب، أن سبب طرده من رحمة الله أن الله أمره بالسجود لآدم فعصى فكان له النار، أما ابن آدم فأمر بالسجود فسجد فله الجنة. وهذا يدلك على فضل السجود، وأن الإنسان يجب أن يكثر من السجود لله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة حينما قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. باب ما بين المسلم والكفر ترك الصلاة، باب بين المسلم والكفر ترك الصلاة. الحديث 34 بعد 100، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. يجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة. اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة جحودا بها فقد كفر، أما من تركها تكاسلا فاختلف العلماء على قولين. القول الأول قول الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الصلاة كسلا يكفر ويخرج من الملة، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب ولا يخرج من الملة، فإن تاب إلا قتله الإمام لا ردة ولكن قتله حدا. باب أفضل الأعمال: الإيمان والجهاد والحج والعتق ومساعدة الأخرق والكف عن الشر، هذه من أفضل الأعمال. الحديث 135 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال، فبين أن الإيمان بالله ورسوله هو أفضل الأعمال، التوحيد الخالص واتباع الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأعمال. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يعني من أفضل الأعمال الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، أي حج لا إثم فيه، حج على السنة، حج مبرور. الحديث 136 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الأعمال قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله كما مر معنا. قلت: أي الرقاب أفضل؟ يعني أفضل عبد أشتريه وأعتقه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عبد فقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، يعني العبد الغالي الثمن والغالي على أهله، يعني أهله يحبونه، فإذا اشتريته بثمن غالي وأعتقته فقد كان فيكون أجرك أعظم من العبد الرخيص الثمن. قلت: فإن لم أفعل، إن لم أصنع ذلك، يعني أشتري عبدا وأعتقه. قال: تعين صانعا. تعين صانعا عن إنسان يصنع فتعطيه شيئا أو تساعده أو تعينه، أو تصنع لأخرق، أو تفعل شيئا لإنسان لا يستطيع أن يفعل. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، إن لم أستطع أن أفعل ذلك كله؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك، يعني كف شرك عن الناس، أظن هذا يكفيك، وهذا الأمر سهل، يستطيع كل إنسان أن يكف شره والناس، يكف لسانه، يكف مصائب الناس، يغض بصر الناس، لا يسرق، لا يظلم أحدا، لا يقتل أحدا، وهكذا. باب أفضل الأعمال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين. الحديث 137 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. هذا الحديث عبد الله بن مسعود يقول: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ يعني أي أعمال الإيمان أعمال خير أفضل، فبين أن الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال، ولذلك يجب على الإنسان أن يترك عمله إذا جاء وقت الصلاة. قلت: ثم أي بعد ذلك؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. العجيب أنه سئل عن أفضل الأعمال فأجاب بأشياء أخرى، وهنا أجاب أشياء مختلفة. هل هذا خلاف؟ لا ليس خلافا، ولكن العلماء يقولون بأن هذا يختلف باختلاف حال السائل، يعني ينظر إلى السائل وإلى أحواله فيبين له أشياء تناسبه وهي من أفضل الأعمال. حديث 38 بعد 100، عن عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ هنا قال أي الأعمال أفضل، أي العمل أفضل، هنا قال أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث 39 بعد 100، عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. يؤخذ من ذلك أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على هذه الأشياء، بل يجب عليه أن يحافظ على هذه الأشياء كبر الوالدين والصلاة ونحو ذلك. بعدما ذكر الإمام مسلم رحمه الله حب الأعمال، بدأ يتحدث عن أعظم الذنوب حتى لا يغتر الإنسان. الإنسان يسير إلى الله عز وجل بجناحين: جناح الرجاء وجناح الخوف. باب أعظم الذنوب: الشرك بالله، ثم قتل الابن، ثم الزنا بحليلة الجار. الحديث 41 بعد 100، عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت له: إن ذلك العظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. الحديث 42 بعد 100، عن عمرو ابن شرحبيل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. تعال لنرى أول ذنب، أعظم ذنب عند الله، الشرك. أن تجعل الله ندا وهو خلقك، تشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. كانت العرب تقتل البنات وتقتل بعض الأولاد لأنه يقول بأنني لا أستطيع أن أطعمه، فلا أتركه يعذب، حينما يكبر لا يجد رزقا فيعذب، بين يدي أقتله وهو صغير. وهذا سوء ظن بالله، لأن الله عز وجل إذا خلق أحدا رزقه سبحانه وتعالى. الذنب الآخر: أن تزاني حليلة جارك، يعني أن يزني والعياذ بالله بزوجة جاره. ولماذا كان الزنا بزوجة الجار أعظم ذنبا من الزنا بامرأة أخرى؟ لأن الجار له واجب عليك أن تحفظه في ماله، تحفظه في عرضه، تحفظه في حياته، في بيته، وهكذا. فإذا أنت خفرت هذا فقد كان ذنبك مضاعفا والعياذ بالله. أما الحديث 43، فتحت باب أكبر الكبائر. باب أكبر الكبائر: الإشراك بالله وحقوق الوالدين وشهادة الزور. الحديث 43 بعد 100، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وفي رواية: أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الحديث 44 بعد 100 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكبائر: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. أكبر الكبائر يدل على أن عندنا كبائر وأكبر كبائر. أكبر الكبائر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإشراك بالله، الشرك أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور تشهد أنك رأيت وما رأيت، وهذه شهادة الزور من أعظم الأمور أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكررها 3 مرات: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي رواية أنس قتل النفس، قتل النفس أيضا من أكبر الكبائر. تعالوا معنا إلى الحديث 45: باب 7 الموبقات. باب 7 الموبقات، معنى الموبقات يعني المهلكات. باب 7 الموبقات يعني المهلكات التي قد تهلك الرجل والعياذ بالله وترديه في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه 7 المهلكات، 7 الكبائر العظيمة: الشرك والسحر، السحر والعياذ بالله مهلك، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس من الموبقات، لكن ما معنى إلا بالحق؟ هل هناك من يقتل بالحق؟ نعم، كمن يقتل قصاصا، أو يقتل حدا كالزان المحصن ونحو ذلك، يقتله الحاكم أو نائبه بالحق. وأكل مال اليتيم، تأكل مال إنسان يتيم ضعيف ليس له من يدافع عنه. وأكل الربا، تعامل بالربا، تخرج فلوسك أموالك للناس وترابي، تخرج 1000 وتأخذ 1100. والتولي يوم الزحف، الهروب من المعركة أمام الأعداء، لأن هذا يطمع الأعداء في المسلمين. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أن يرمي المرأة المحصنة العفيفة الشريفة بالزنا، يقول فلانة زانية وهي ما زنت ولا فكرت، سماها الغافلة لا تفكر في هذا، فهي غافلة عنه. رغم ذلك إذا بها تسمع أن الناس يتناقلون أنها زنت والعياذ بالله، وسبب ذلك فرية افتراها أحد الكذابين، فهذا يعض في الإنسان ويؤلمه جدا، لأن الشرف والعرض من أعظم الأمور التي يحاسب، التي يحافظ عليها الإنسان ويخاف عليها جدا. باب من الكبائر شتم الرجل والديه. باب من الكبائر شتم الرجل والديه. الحديث 46 بعد 100 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا الحديث يبين لنا أن السبب والعلة قد تؤثر في الحكم. يعني أنت لم تسب والديك، لكنك سببت والديه فسب والديك، كأنك سببت والديك لأنك كنت سببا في سبه. وهذا يدلنا على أننا يجب أن نحفظ أنفسنا عن سب المسلمين عموما، وأن نحفظ ألسنتنا عن الفحش في الكلام. ويؤخذ منه قاعدة سد الذرائع. باب تحريم الكبر. باب تحريم الكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. معنى اتصال، تفضل. الأخت أم لأي، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال من فضلك. حضرتك قلت من المبرقات السبع أكل مال اليتيم. فأي يتيم؟ اليتيم الذي فقد أباه أم فقد أمه أم الاثنين معا؟ ده أول سؤال. أما السؤال الثاني، إلى أي حد سن؟ فمن الممكن أن يكون فقد أباه ولكنه لسن معين، أم مثلا لو كان شيخا كبيرا فيعتد يتيما؟ وأشكرك يا فضيلة الشيخ. السلام عليكم.
بارك الله فيك أختنا. أختنا الكريمة تسأل من هو اليتيم، هل يتيم الذي فقد أباه أم فقد أمه؟ على قولين أهل العلم، والصحيح أن اليتيم هو من فقد أباه. اليتيم من فقد أباه من الناس يسمى يتيما، أما حتى لو فقد أمه لا يسميه الناس يتيما، لأن أباه يرعاه وينفق عليه. أما من هو اليتيم؟ اليتيم الذي فقد أباه وهو لم يبلغ، يعني قبل البلوغ، كما في الحديث لا يتم بعد حلم. وهذه الأشياء لأنها واضحة عند الناس فنحن غالبا لا نبينها لأنها واضحة، لكن جزاك الله خيرا على هذه الملحوظة الطيبة المباركة. بارك الله فيك يا أختنا. الحديث 47 بعد المئة يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، ويبين أنه سبب من أسباب الحرمان من الجنة. معنى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني لا يدخل الجنة أول الداخلين، وإلا فالإنسان لا يحرم من الجنة مطلقا إلا إذا كان مشركا. فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني الثوب الحسن والنعل الحسن واللبس الحسن ليس كبرا، وإنما هو شيء جميل يحب الإنسان أن يتجمل به بين الناس. أما الكبر الحقيقي هو بطر الحق، أي رد الحق، لأن الإنسان ناقشك في قضية وأنت تعلم أنه على حق فتستكبر أن تقبل منه هذا الحق، فهذا كبر، بل ينبغي أن تقبل الحق حتى ولو كان من أقل منك. طيب معنا اتصال، تفضل أخونا محمود بن صهاد، تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
ايوه، حاول تغلق صوت التلفاز وتتكلم من الهاتف. بارك الله فيك.
عندنا سؤال لو سمحت يا شيخ. في واحد في واحد يا شيخ عندنا معمول له سحر، فبطنه بتتنفخ كده دايما وما بيقدرش ينام كويس في شغله، وبيبقى تعبان جوه في الشغل يا شيخ، حتى الاكل ما بيش نفس ليه.
طيب وما يدريك انه سحر؟ أغلق التلفاز لكي تسمعني. بارك الله فيك. طيب أجيبك إن شاء الله. قال الكبر بطر الحق، يعني رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقار الناس. طيب معنا اتصال من الفيوم أيضا. نعم.
ألو.
تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أنا من الفيوم، بس أسألك على حاجة لو سمحت.
أيوة.
أنا زوجي شيخ. وبعد كده هو دلوقتي اتجوز عليا بقاله يعني بقالي 21 سنة، وقد اتزوج عليا بدون ما أعمله أي حاجة، هو راجل كفيف وخدمته بما يرضي الله. فوجئت إن هو خد كل خلاني كتبت له كل اللي قاله، وبعد ما كتبت له كل حاجة فوجئت إن هو يعني اتجوز واحدة عليا وخد كل اللي عندي. طبعا حدث نسيت ان انا مثلا ابقى زعلانه منه كده، بقيت اسامحه، بقى يجي اسامحه، اللي عايز فلوس اديله، عايز الختم اللي في ايدك اديله. وفجاه فجئت ان هو يعني بيجيني بقى كل 3 4 اشهر، ما بينفكش عليا، ما بيجينيش، ما بيعرفش عني اي حاجه، ابقى راقد عينه ما يسالش عني، يجيني كل 4 5 اشهر انا جيت لك اهو عايز حاجه، واروح واحد برضو نفسيته وكرمته، فرحت أقسمت بالله إن أنا يعني محرم عليه، بس وأقسمت على كتاب الله إن أنا محرم عليه. هو ما بيجينيش أصلا خالص، بس بيشيلني الوزر.
أنت عندك أولاد منهم؟
أيوة، عندي ولد في كلية شرع وقانون، وبنت في أولى سنة، وولد في ثالثة ابتدائي.
وأنت بتعامليه معاملة سيئة بتخليه يبتعد عنك، ولا يعني في سبب ولا ما فيش؟ قول الصراحة.
أنا خدمت بما يرضي الله ورسوله وما قصرتش في حقه، وفوجئت إن هو يعني غدار، خد مني كل حاجة، وكل الناس شهدت كده، كل الناس قالت لي استبعدي خالص بقى، سيبيه يشوف مصلحته ويروح لحاله، بعد ما خد كل فلوس وأنا بشتغل وكلة مدرسة وكلة. بس هو بس مزعلني إن أنا أقسمت على كتاب الله إنني محرم عليه نهائيا.
طيب حاضر يا أختنا. طيب عندك كم سنة؟ طيب.
نعم.
عندك كم سنة يا أختنا؟
أنا عندي 46 سنة.
طيب أجاوبك إن شاء الله بإذن الله. نقول لأختنا الكريمة بارك الله فيك، يعني إذا كان زوجها بهذه المثابة نسأله أن يحسن عشرتها وأن يرد إليها ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى. ونقول لأختنا الكريمة سامحي فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وبالنسبة لليمين إذا كنت حرمتيه فالتحريم كفرت كفر يمين، تكفري بطعم 10 مساكين وتعود الحياة إن شاء الله إلى حياتها مرة أخرى. وأيها الأحباب الكرام فاصل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكاديمية سامي العطار، خبرة موروثة ومدروسة، من أقدم وأعرق بيوت الاعتراف الشرق، تقدم لكم خدمة التوصيل للمنازل. رقم التليفون 012-78-36-72 أينما كنت.
أينما كنت.
لو بتدور على عشب معين ويكون أصلي، عند سامي العطار. لو بتدور على بخور معين ويكون أصلي، عند سامي العطار. لو بتدور على نبات معين ويكون أصلي، برضو عند سامي العطار. لو بتدور على زيت بذور ايا كان ويكون اصلي، عند سامي العطار. لو بتدور على توابل اصلي وشرقية، عند سامي العطار. اتصل اينما كنت هيوصل لك لحد البيت. اتصل على رقم 012-78-36-72 هيرد عليك الاستاذ سامي العطار. عدنا بحمد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الكرام، نواصل شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الحديث 48 بعد 100، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. حديث 49 عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث يدلنا على أن الكبر من الكبائر التي يجب على الإنسان أن يبتعد عنها، والكبر بطر الحق واحتقار الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى. قبل أن نتوقف أيها الأحباب، أدلكم على عناوين الدورة الفقهية في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. دورة إعداد الفقيه التي هي الفقه في 3 أيام إن شاء الله، ستكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين في عدة مناطق: 6 أكتوبر إمبابة والوادي الجديد أسوان البحيرة. هذه الدورة مجانية، 6 أكتوبر إذا أردت أن تلتحق بها فاتصل بهذا الرقم 011-042-4 وحايد 011-042-4 وحايد. إمبابة، إذا أردت أن تلتحق بإمبابة اتصل على هذا الرقم الأستاذ أحمد السنوسي 0-100-91-32-30، الرقم مرة أخرى 0-100-91-32-30. الوادي الجديد 1-2-3 قادمين أيضا، الوادي الجديد 0-14-714-84-53 0-14-714-84-53. أسوان إدفو الأستاذ منصور 0-14-39-40-54-9، الرقم مرة أخرى لأسوان 0-14-49-40-54-9. البحيرة الأستاذ أحمد النمر 0-11-58-440-97، أو يمكن أن تدخل على الموقع مباشرة تأخذ التفاصيل والتلفونات من الموقع، اضرب على الجوجل، اضرب على الباحث يعني جوجل وحيد بالي، تدخل على الموقع الدورات الفقهية في خلال هذا الأسبوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. الموقع على الشاشة ممكن تتابعوه إن شاء الله تعالى، وحيد بالي، وتدخل على الموقع وترى هذه الدورات وأماكنها وهواتفها. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.